إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام على الحسن المسموم والمضطهد المهضوم ومن تقطعت كبده بالسموم. بعد أكو سلام خاص لمولاي الحسن وصاحب القبر المهدوم ورزية جرت لقلب محمد حزنا تكاد لها السبع العلا تتصدع كيف ابن وحي الله وهو به الهدى أرسى فقام له العماد الأرفع أضحى يسالم عصبة أموية من دونها جهلا ثمود وتبع ويرى بني حرب على أعوادها جهرا تنال من الوصي ويسمعوا حتى إذا حم القضاء محتما أضحى يدس إليه سم منقع فقضى بعين الله يقذف قلبه قطعا وإماما. فاق الحسن من غشوة ونادى يا مظلوم حانت منيتي والأجل تاليه هاليوم كبدي يا أخويا تقطعت من كثر الاسموم لكن بوصع لك بالجاسم والعيا وما بين ما هو يوصيه ولنا دي بعدي يا حسين عجل بطشيت جيب لعن جيب بعجل يا حسين بقدف فيه كبده قدفها ومدده الشماء واغشي على ابن المصطفى من قدف لجبه طاح الحسين عليه وشاف بروحه يجو ناداه دقعد يا الذي بالكرام معدو هاليوم بالخيبه وفودك شد الرحاق وفودك يا ابو محمد ترى ردت خلايا ومن لك يا خويا معودة بكثر العطايا وهاليوم وهاليوم بالخيبة يحثون المطايا ويلي أهل المدينة يا أهل المدينة والنجس الزهر اسمعوا يا أهل المدينة يا أهل المدينة والنجس الزهر الزهر اسمعوا عن الصفايح عن الصفايح يا المحبين ارفعوا ترى جبني يا خلق الله قطعها بطلع بشوف اش صاير اليوم جبني قبل جبد الحسن بالطش طاحت وروحي قبل روح الحسن يا ناس راحت وان كان زينب بالعزة حنت وصاحت زينب تصب دموع وانا دمعي دموع
إنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين زكي إلى الزهراء في الطهر ينتمي وهل تلد الزهراء إلا الزواكيا لذكر مولاي الحسن صلوات حياة مترعة بالأحداث وسنوات ملأى بالقضايا والمواقف من أولها إلى آخرها لا تجد إلا موقف تأمل وإعجاب ورفعة وإعزاز هي 47 سنة أو 48 سنة على اختلاف المؤرخين فيما بينهم قضاها إمامنا الحسن عليه السلام تجلى نوره في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهذا الاختلاف يعود بعضه إلى اختلاف في تعيين بداية السنة في الهجرة، ولهذا يستغربون أنه كان في السنة الثالثة حيث تزوجت الزهراء عليها السلام في السنة الثانية وأنجبت بكرها الإمام الحسن عليه السلام في السنة الثالثة، وكان عمرها 11 سنة فقط، وقد عاش مع جده ومع أبيه ونهض بأعباء الإمامة 10 سنوات، قضى منها 6 أشهر و3 أيام خليفة مبايع على الناس. وقد كان في العالم الإسلامي آنذاك الشخصية الأولى التي لا مفر عن الإقرار بزعامتها وعظمتها. قال معاوية ذات يوم في مجلسه وحضاره من قريش: من هو أشرف الناس أبا وجدا وخالا وخالا وعما وعما وجدا وجدا؟ فقام مالك بن العجلان فأشار إلى الحسن الزكي وقال: هو هذا، أبوه علي وأمه فاطمة وعمه جعفر وعمته أم هاني وخاله القاسم وخالته زينب وجدته خديجة وجده النبي محمد. فسكت الجميع وقام الحسن عليه السلام، فالتفت عمرو بن العاص إليه قال: ما الذي دعاك أن تنطق كذبا؟ قال له: إذا اشترى الإنسان مرضاة المخلوق بسخط الخالق لم ينل ما يتمناه منه في دنياه. قال: أنا أعرف قاعدة، إذا إنسان يشتري رضا الناس بسخط الله لا يصل إلى مبتغاه ولا إلى مناه. أنت تعلم أن هاشم أنظرها عودا. ثم أخذ يثني على بني هاشم والتفت إلى معاوية قال: أليس كذلك؟ قال: بلى. إذن مولاي الحسن عليه السلام احتل موقعية لا مفر عن جلالتها، ولهذا بدأت السهام تنال منه من أجل أن تضع من مقداره لما عرف من مقامه وعلمه الشامخ صلوات الله وسلامه عليه. ركز إمامنا في أحاديثه على جانبين مهمين جليلين: الجانب الأول ألا وهو تصحيح المعتقد في خلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. المسلمون كان في ذهنهم شيء، وهو أن كل من يتربع على كرسي الحكم فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو خليفة الله في أرضه، وهو ظل الله في أرضه الذي تجب طاعته ولا يجوز التمرد على أوامره. هذا المعتقد الإمام الحسن عليه السلام عمل على تصحيحه بدقة عجيبة. قال له معاوية ذات يوم كأن نفسك تحدثك بالخلافة، فقال له: من هو الخليفة؟ من هو الخليفة؟ الخليفة ليس من جلس على كرسي حكم، هذا حكم ظاهر، هذا شأن من الشؤون، إن تم إلى خليفة الله في أرضه تم، وإن لم يتم ولم يتمكن أو يمكن من فلا يضر خليفة الله شيء. قال: إنما خليفة الله من يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ويعمل بطاعة الله عز وجل. طاعة الله وسيرة رسول الله تحتاج إلى عارف بها كيف يعمل بطاعة الله من لا يعرف حكم الله، وكيف يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من لا يحمل علما بسيرته. يعني لابد أن يكون عالما بالقرآن، عالما بالتراث النبوي، وأن يكون عاملا بالقرآن وعاملا بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تصحيح في مستهل مسيرة الخلافة وبداية أيامها. أن هذا الكرسي إن مكن الإمام منه، مكن وهو مسؤولية الأمة، إن أطاعت الأمة ووفرت كرسيا للإمام مارس دوره، فإن حجب عن الكرسي فهو إمام وهو خليفة وهو حجة الله على الخلق. إمامنا الحسن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لما تكلم عن إمامة علي عليه السلام، فأجابه رسول الله: لا تخلو الأرض من حجة. علماؤنا في المعتقد ماذا يقولون؟ يقولون هذا معنى ركزت عليه الروايات وأشار إليه القرآن: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آية صريحة، لا بد من وجود هاد في كل زمان يهدي البشر. أجي أسأل أقول له: ما معنى ذلك؟ ما معنى لا بد أن يكون هناك حجة لله على الخلق؟ قالوا: نعم، الله عز وجل لما خلق الناس خلقهم ويريد منهم أن يطيعوه، خلقهم ويريد منهم أن يطبقوا أحكامه. كيف نطبق أحكامك وهي لم تصل إلينا؟ الله عز وجل يقول: لا بد أن أنزل لكم منهاجا وهو القرآن، ولا بد أن أوجد من يحفظ القرآن ويحفظ تعاليمي في كل زمان وفي كل أوان، بحيث لا يوجد في زمان من له حجة أني لا أعرف ماذا يريد الله عز وجل. في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام، إمام بعد إمام يحفظ القرآن ويحفظ السنة، لما تمت إقامة الحجة، لما بين ما يراد بيانه من القرآن، لما شرحوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء زمان غيبة، ليست هناك حجة لأحد، إذ أن هناك إمام غائب، ولكن الحجة قائمة، حيث كل ما يقرب إلى الله عز وجل موجود بين ظهرانهم. لما أرجع إلى عهد مولاي الحسن عليه السلام، أقف فقط مع القرآن، قال: أشوف ويا القرآن، سأجد أن الإمام الحسن مارس تفسير القرآن بكل أنواع أو بأنواع كثيرة منه بعبارة أداة. أجي أقلب تراث في تفسير القرآن، أقرأ آية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أجي أطالع الآية، لما أطالع الآية أظن على أنها تتكلم عن موازين عالم الدنيا فقط. الإمام الحسن يفسرها بالتفسير المزجي، والتفسير المزجي هو التفسير الذي يضع قوسين بين كلمات القرآن ثم يشرح المراد. رحم الله من ذكر القائم فقام. إخواني إلى الأمام، لما أقرأ هذا التفسير، التفسير المزجي، التفسير المزجي هو الذي يظن بعضهم إذا قرأ الروايات أن في رواياتنا صريح تحريف القرآن، يقول لك: مو نقرأ هكذا. تقول لعمي: أكو تفسير اسمه تفسير مزجي. شلون تفسير مزجي؟ الآن يسأل الإمام، يقول له: مولاي، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما هو تفسيره؟ يقول: إن كل شيء خلقناه، افتح قوس، لأهل النار، سكر القوس، بقدر، افتح قوس، أعمالهم، سكر القوس. الآن صار عندك الشرح واضح الآن. إنا كل شيء خلقناه لأهل النار. ألا ما طالع وشنو هذه آية محرفة؟ لا، أكو فن من فنون التفسير الذي بدأ من صدر الإسلام الأول، ألا وهو التفسير المزجي، يمزج التفسير بالقرآن الكريم. الآن بلغتنا الحالية نقول يفتح أقواس ويغلق أقواس ليبين معاني. هذه الآية التي شرحها إمامنا الحسن دقيقة جدا، وتعرب عن عدل الله سبحانه وتعالى. احنا نعرف أكو جنة وأكو نار. الجنة إذا أنا أدخلها وأنت تدخلها وذاك يدخلها والعالم يدخلها والعابد يدخلها وإلى آخره والشهداء والأنبياء يدخلونها، هل الثواب واحد؟ يقول لي لا، الثواب مو واحد، وهذا أمر في قرارة أنفسنا موجود. إذا عمل صالحا أعطوا قصر، إذا عمل ذكر معين زرعوا له شجرا، إذن ما تزرع ستذهب إليه. لكن النار كيف يكون العذاب فيها؟ أكو إشكال يطرحه الآخرون، يقولون إذا كانت النار كأنها فرن، الفرن الآن إذا أدخل فيه ما يراد له الشواء، خب كله يدخل في درجة حرارة واحدة وتتناوله النار بنحو واحد، تشلون نار جهنم يصير الناس فيها كلهم؟ يقول لا، لكل إنسان النار، لكل إنسان لهب خاص. إنا كل شيء خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم. هذا شلون أعماله؟ تصير حرارة التي يقع فيها، والنار نار خاصة، ذاك يقع في نار مختلفة. إذن هنا مع أنه شرح موجز إلا أنه يرد على إشكالات كبيرة ترد في عذاب أهل النار. إذن هذا أول نوع، ألا وهو التفسير المزج. نوع الثاني، ألا وهو التفسير بالشرح، يقرأ والسابقون السابقون أولئك المقربون فيقرر حقيقة. قال إذا كان السابقون قد فضلوا على غيرهم لأنهم سبقوا الناس، فمن سبق السابقين أليس له فضل على السابقين؟ أنا عندي مجموعة من الناس سبقت بالإيمان، لها فضلها على سائر الناس. أجي إلى خديجة أفضل من كل نساء غير الزهراء عليها السلام، ليش؟ سبقت إلى الإسلام. أجي إلى علي عليه السلام سبق كل الناس، إذا له الفضل على كل أحد. أجي إلى السابقين، إلى أبي ذر، إلى فلان، ذول الطبقة التي سبقت إلى الإمام، لها فضلها على كل أحد، ليش؟ لأنها سبقت. علي الإمام الحسن يقول إذا كان السابقون لهم فضل معياره السبق، أجي إلى السابقين أنفسهم، من هو الذي سبق السابقين إلى الإسلام؟ من هو الذي سبق السابقين إلى الفضائل؟ أليس هو علي بن أبي طالب؟ إذن إذا قدم السابقون لسبقهم فيقدم علي على كل السابقين، لأنه قد سبق الخلائق أجمع إلى الإسلام. ثم يعقب ويقول وكل شيء متصل بالنبي يحظى بمكانة عند الله عز وجل. هذا مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لأنه أضيف إلى رسول الله، الصلاة فيه تعدل صلوات في غيره. نساؤه لما اقترن به، كن نساء عاديات، فلما اقترن به أصبح لهن شأن إن اتقينا الله عز وجل. سيد الشهداء الحمزة قتل كغيره من الشهداء، ولكن لصلته برسول الله. جعفر الطيار لصلته برسول الله، ذاك له جناحان، ذاك يكبر عليه 70 تكبيرة، إلى غيره من المزايا. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كل من يتصل به يحظى بمكانة عند الله عز وجل. وثمرة ذلك، فما بالك إذا كانت هذه القربة هو سبط النبي محمد. النوع الثالث من تفسير القرآن الذي تناوله إمامنا الحسن عليه السلام ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن. الراوي ماذا يقول؟ يقول: دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله فوجدت جماعة متحلقة وبينهم رجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت له: ما معنى وشاهد ومشهود؟ قال لي: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. طلعت لجماعة ثانية قلت له: وشاهد ومشهود ما هو؟ قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر يوم عيد الأضحى. طلعت إلى الثالث وجهه كأنه دينار، يعني وجهه كأنه الذهب. سألته قلت له: وشاهد ومشهود ما معنى؟ قال: الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والمشهود هو يوم القيامة. ثم قال: ألا تسمع؟ لاحظ ها هنا مذهب أهل البيت وطريقتهم، ألا هو إعطاء المعلومة وتعليم الأسلوب في التفسير، ما يكتفي بالبيان. الآن أمر على الأول والثاني، طرح رأي من عنده، ما دليله؟ ما برهانه؟ أنت تريد أن تقول القرآن يقول، يعني الله يقول، ما دليلك على أن الله يقول هذا؟ ما دليلك على أن الله يقصد هذا المعنى؟ قال: ألا تسمع ما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. هنا وشاهد، الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ويقول: وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إذن هنا يرجع إلى الآية فيفسر من القرآن آيات القرآن. الراوي يقول: فمضيت، سألت من الأول؟ قال لي: ابن عباس. قلت له: والثاني؟ قال: ابن عمر. قلت: والثالث؟ فقال: ذاك الحسن بن علي بن أبي طالب. إذن هنا أقرأ أساليب من التفسير كان يمارسها مولاي الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يجلس في مسجد جده صلى الله عليه وآله ويبتدر في الحديث وفي نقل روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن ها هنا تأكيد من إمامنا الحسن على أن الخليفة لرسول الله هو من يعمل بسنته ومن يقوم بطاعة الله عز وجل، من ينهض بهذه الوظائف التي أنيطت بخليفة الله في أرضه. نحن ربما نسمع هناك مهادنة من الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية. ما معنى المهادنة؟ المهادنة ليست عزلة عن المجتمع، وليست عزلة عن عالم السياسة، وليست عزلة عن مصير الأمة أبدا. أنا لما أجي أقرأ التراث الإمام الحسن عليه السلام، صحيح هادن، والعام الماضي طرحنا معنى الصلح وأنه كان من منطق قوة ولم يكن من منطق ضعف. الصلح لا يعني ضعفا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صالح بني ضمرة، صالح يوم الحديبية، علي عليه السلام كتب مع الحكم، لم يكن علي ضعيفا أبدا، كان مجرد مقدار بسيط. رحم الله مالك الأشتر يقول: فواق ناقة، عطني فواق ناقة، الآن أقلع لك جيش الشام كله. المصلحة العسكرية عندنا، نحن الغالبون يا أبا الحسن. ومع ذلك جرى التحكيم وجرى ما جرى. هنا الصلح الحسني لم يكن من منطق ضعف، إنما هو من منطق قوة، وشرحناه العام الماضي. هنا لما الإمام الحسن ابتعد عن الكرسي لا يعني أنه ابتعد عن عالم القيادة وعن عالم الإمام، هو إمام. أنا أقرأ في زيارة الجامعة وساسة العباد، لما نقرأ زيارة الجامعة قد تضع عندنا أسس معرفة الإمام. لما أقول وساسة العباد يعني لابد أنه كان يسوس الأمة. لما أقرأ في تراثه: إذا تعرضوا إلى رجل من شيعته يكتب إلى زياد،
ويصر عليه بترك شيعته وعدم التعرض لهم، يجيبه زياد بإجابة غير جيدة، يرفعها إلى معاوية حتى يأتي بالأمان إلى شيعته. تقول هذا واحد على فكرة. ثاني، لما بدأ في التمهيد إلى بيعة يزيد، ماذا قال له الحسن الزكي؟ كتب له رسالة، قال له هذا ابنك، أنت تعرفه، تعرف ابنك أعماله ما هي، سوابق ما هي، سلوك ما هو، إنما لا يؤتمن على درهم. يقول له ابنك هذا درهم من يؤتمن عليه، ما نقدر نعطيه درهم، ابنك شارب الخمر، شارب الخمر لا يؤتمن على درهم، أتؤتمن الأمة كلها عند شارب خمر؟ هنا ماكو غيبة عن العالم والوضع الذي كان يعيشه إمامنا الحسن عليه السلام، بل كان حاضرا في كل قضايا الأمة المصيرية، وكان متحركا وما كان بعيدا عن الساحة كما يظن الظان. إذن مولاي الحسن الزكي عليه السلام كان حاضرا في قضايا الأمة، كان حاضرا في القضايا الخاصة، كان يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويشدهم إلى الارتباط بخالقهم. مواقف جليلة ومواقف عظيمة لا يسع المجال لاستقصائها، الوقت أكل علينا كل هذا الحديث الذي أعددناه. إذن هناك في حياة الحسن الزكي من المواقف العظيمة والجليلة نقطة مهمة ولكن لا يسع المجال لبسطها. الإمام الحسن كيف كان يربط الأمة بخالقها يوم القيامة في مواقف متعددة، يذكرهم بالله، يذكرهم بالقيامة، ويضع لنا فائدة. ما هي؟ كل عمل تقوم به في المجتمع أو تقوم به في حياتك المالية إذا لم يكن فيه سلام يوم القيامة فلا خير في ذلك العمل. الإمام الحسن يضع لنا لا بد أن يكون العمل وفق ضوابط الشرع، تكون له ثمرة في الدنيا، ويكون يوم القيامة الإنسان بريء الذمة أمام الله عز وجل. هذا منهاج عمل. كل عمل تقوم به في دنياك الاقتصادية، في دنياك الاجتماعية، في كل أنشطة حياتك، ضع المعايير الثلاثة: أن يكون وفق ضوابط الشرع، واحد، اثنين، أن تكون له ثمرة تقتطف من الدنيا، هذا اثنين، الثالث أن يكون سلامة في الآخرة بحيث لا يحاسب الإنسان على ذلك. إذن هي 47 سنة عاشها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها امتلأت هما وغما. ليش هم وغم؟ لأن اللي حوله ما يفهمه، اللي حوله ما يعرف ماذا يرمي إليه. الحسن الزكي عليه السلام كان يكرر ويقول الخضر عليه السلام مع موسى بن عمران، شكم زعل موسى بن عمران، شكم شال بخاطره موسى بن عمران، لأن ما يعرف ما الغاية التي يرمي لها الخضر. لقد كان الخضر عمله عند الله مرضيا، وموسى بن عمران لما انكشفت له الحقائق أدرك أسرار الأعمال. أنا كذلك عندي هدف وعندي غاية أرمي لها. إمام الحسن كونه يعيش ويا ناس ما تفهم ماذا يرمي إليه، ماذا يقصد، كان هذا جانب مما يؤذيه. وجانب آخر، العدو الذي يتربص به الدوائر بأبي وأمي. إمام الحسن لا تقل الدمعة عليه عن أخيه الحسين. أقرب السيرة رسول الله ينصب الماتم على الحسن. احنا نسمع ماتم على الحسين، بعد ماتم على الحسن، اي ماتم على الحسن. بن عباس يروي يقول النبي قاعد واذا بالحسن قد اقبل، يقول فلما رآه بكى وقال الي تعال ولدي الي، فلما اقبل الي اخذ اجلسه على فخذه الايمن. مما تبكي يا رسول الله؟ مما تبكي؟ قال من الذل والهوان الذي ينال هذا الولد. ثم بعد ذلك يقضي حياته مسموم ظلما وعدوانا. خذ البشارة الآن، خذ البشارة الآن. فتبكي عليه ملائكة السماء ثم يقول من بكاه لم تعم عيونه يوم تعمى العيون، من حزن لمصابه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب. بعد من زاره في بقيعه ثبتت قدماه على الصراط يوم تزل الأقدام. ثم ضج الصحابة بالبكاء على مولاي الحسن، هذا ما تم لناص منا رسول الله على مولاي الحسن. ثم قام فدخل إلى داره، هذا ما تم. بعد ما تم الثاني، ما تم الثاني بمحضر الزهراء نصبه مولاي رسول الله، قاعد النبي وحول الزهراء وعلي والحسن والحسين، طالعهم بكى. يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال ما يجري عليكم من بعدي، أكو مصايب تجري عليكم أبكتني، ما الذي يبكيك؟ قال أبكي على ضربة على قرنك، علي ضربوك على رأسك. بعد أكو عبارة ثانية، دار عين إلى من؟ إلى ثمرة قلبه، إلى روحه، إلى من؟ إلى فاطمة. وقال أبكي على ماذا؟ أنت تعرف مصايب الزهر وتعددها واحدة واحدة، شو تقول؟ شنو اختار النبي من المصائب؟ شو اللي أبكاه؟ قال أبكي على لطمة لك على الخد. يا أرباب المنبر لماذا اختار هذا؟ قالوا أما كسر الضلوع فبين فاطمة وبين الداخل عليها جذوع الباب، وبينها وبين من ضربها على متنها صوت حاجز، وأما لطمة الخد عليها الخمار بأمي وأمي. بعد دار عين إلى الحسن، ما الذي يبكيك على الحسن؟ قال ولدي أبكي على طعنة تطعن في فخذك مولاي مولاي. يقل لي يضربونك على رأسك يا كرار، ويلطمونك على الخدق من الأشرار، وطعنون الفخذ منك يا ابن الأطهار. الله الله، شلون ضربة الفخذ أبكت رسول الله؟ ليش؟ لأنه لما شد علي اللعين وطعن إمامنا شق ثيابه وشق جلدته فخذه وشقت اللحم حتى وصلت إلى عظم إمامنا الحسين وإمامه. الماتم الثالث وين ماتم؟ عقده الحسن والحسين، والقارئ هو مولاي الحسن. دخل عليه وقد اخضر لون إمامنا، قال له أخي ما لي أراك مخضر اللون؟ قال صح في حديث جدي وفيك. قال له أي حديث؟ ففتح الحسن باع وضم الحسين إلى صدره. يا لحظة الوداع، يا حرقة وداع الأحباب. قال له لما عرج بجدنا إلى السماء ومر على مساكن أهل الإيمان، مر على قصرين متجاورين متشابهين، أحدهما أخضر والآخر أحمر، فسأل جبرائيل يا جبرائيل هذان القصران لمن؟ قال للحسن والحسين. قال ليش لون واحد أخضر والثاني أحمر؟ فسكت جبرائيل. قال بالله عليك سولف أحكي. قال أما خضرة قصر الحسن فإنه يسقى السم ويخضر لونه، وأما حمرة قصر الحسين فإنه يقتل ويخضب وجهه فيحمر بالدم. ويلي قال لي يا أبو الشجاج لا جبك ولا تنوح، أنا على معزة أعالج طلعت والروح الروح الروح، وانت تظل بكربلاء عريان مذبوح مرضوض على الثرى ومن غير كفّ.
صد الحسن لحسين أخيه يقل ودمعته جريه أنا أموت بسم الدعية لكن أنت يا شفية يومك أعظم علي ذبحونك براضي الغاضرية ودوس صدرك لا عوجيه وراسك يودونه هديه والله ان كان بالسم انا كبديه قطعوها بالمثلث كبدك انت بيشعبوها ويلي ويلي من خرس ظهرك يا ابو اليمة يطلعوها بعد الماتم الاخير ما تم بينما هم جلوس واذا بصوت الباب تطرق من على الباب من جاية قالت انا الجاية تعافى لخي ما زينب زينب انا الفاقدة انا الفاقدة امي وابي انا الجاية تعافى لخي بعد فقدك يا خويا بشفي قال لا يا خويا حسين شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني يردل يشبع مشوف مني وصدت للها تشوف طشت ممتلي دم شافت قطع كبدي الحسن متقطع بسم نادته فوق الصدر والخد تلطم كبدك يا خويا مقطع وتغفي علي قلع قلع انا شربت السم كثرة امرار ولا صار بي عشر ما صار انا كل ما شربت الماء يختي ينقلب نار ويمر على كبدي كامواس سنيل الشاعر يقول شاهدت زينب طشتين واهملت دمعة العين طشت بكبد الحسن والثاني براس الحسن يا عظم طشت الحسن يوم زينب شافته صدت تعاين بالطشت بدمايا كبدته صفقت الكفين بحزن والدمع دم هلته قلب انفطر خويا قالها يا زمن الحنين صار الحسين يجاوبها يقل حادي سمعيني يا خيه يقل حادي سمعيني يا خيه راسي قبالك يخطبون سمعيني يا خيه راسي قبالك يخطبون يضرب الطاغ بعصاته ويدمي يشفات الضرب يلوح الراس بيمينه يا خيه قبال الغروب حضر الأجل مولانا الحسن فقال أخي حسين مد يدك إلي، إن جدي أخبرني أننا أهل البيت لا يذهب عقلنا عنا. فوضع الحسين يده بيد الحسن، حضره الأجل، مد يده ورجليه، غمض للموت عينيه، فأخذ يغمز كف الحسين، فأدنى الحسين سمعه من أخيه، قال أخي هذا ملك الموت يبشرني، عرق جبينه، سكن أنينه، يا الله وفاضت روحه. غسل إمامنا وكفين، فلما رفعت الجنازة رحم الله مولى عطية، يقول زينب واقفة ورا الباب، من شافت رفعوا الجنازة قالت ريض يا ابو سكنة ابن عش حلو الجاب، ونشرع على تابوت المشكر الاعمال، وشيلوا الكفن على ضرته ودعا ايتام، ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوي، ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباع، ومروا بجابوت على مكسورة لا ضلاع، وخل على الروضة وخلنا نجد وداع، وقف يا خويا بهالنعاش هالسفر لاوي، ريض يا خويا بحلنا عش قلبي ترى ذام، جسمي انتحل يا ابو علي من فراق الاحباب، مقصد الوافد حيف جسمه بالثرى غام، وقف ترى ذابت قلوب النساوي، وعرج على قبر البتول ابن عشب لها، وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها، دفن بكتراب الكت تهول حزنها.
ودفن الحسن وغاب نوره، قل دعايا قبتي تلمع يذهبوها، دعايا قبتي تلمع يذهبوها، قبتك ليش يا مظلوم هدمو، وين يا دعاين قبتي تلمع يذهبوها، وقبتك ليش يا مظلوم دموها. حرم عندي وشان بالخلق معلوم، وقبرك ليش ليش مقوض ومحدوم، وحضره وعندي بالعالم معروفة معروفة، وقبرك ليش ليش بس حجارة مصفوفة، أيوة إماما أيوة حزنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وباليا وبنيا والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن أهل. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا. اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا، اشف اللهم مرضانا واقضي حوائجنا. من حضر مجلسنا من أهل العلم اللهم زده توفيقا وانفعنا بفوائده، وإلى موتانا وموتاكم وعلى الخصوص موت المؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.